إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فما بعد، أيها المسلمون، كلما كان العبد أقوى إيمانا وأكثر عبودية لله تعالى، كان أكثر نصحا للعباد وصدقا معهم وتجردا من حظوظ النفس وأهوائها. ولما كان الرسل عليهم الصلاة والسلام هم أقرب الناس أو أقرب البشر إلى الله عز وجل وأقواهم إيمانا به وأكثرهم عبودية له، كانوا أنصح البشر للبشر وأصدقهم معهم وأخلصهم لهم، وكان في طاعتهم الهدى والرشاد وفي مخالفتهم الهلاك والخسران. لقد دعا نوح عليه السلام قومه للتوحيد وقال لهم: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. وقال هود عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. ولما لم يقبل قوم صالح عليه السلام لم يقبلوا نصحه، قال لهم: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وقال شعيب عليه السلام لقومه: ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. أولئك رسل الله صلوات ربي وسلامه عليهم، كانوا ناصحين لأقوامهم، مخلصين في دعواتهم، مباركين أينما حلوا، فهم رحمة الله للناس وهم هدايته. وكان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتمهم، وهو أنصح الناس لنا، وإن لم نلقه عليه السلام ولم نسمعه ولم نراه. قال تعالى في وصفه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما من شيء فيه نفع إلا أخبرنا به وحثنا عليه ورغبنا فيه، وما من شيء فيه ضرر علينا إلا بينه لنا ونهانا عنه وحذرنا منه. ولم يخف على أمته شيئا صلوات ربي وسلامه عليه، عز عليه عانة أمته، شق عليه معاناة أمته صلى الله عليه وسلم، فسأل الله لها التخفيف حتى استحيا من ربي عز وجل كما في حديث الإسراء فيما يتعلق بفرضة الصلاة، وبلغ الأمة بلاغا لم يبلغه أحد مثله لا قبله ولا بعده. وصبر في سبيل ذلك صبرا جميلا وصفح عن قومه صفحا جميلا. كان من نصح عليه الصلاة والسلام أنه دعا قومه فعم وخص وقال لهم أنقذوا أنفسكم من النار، وظل يكرر ذلك عليهم حتى بلغ به أقرب الناس إليه فقال صلوات ربي وسلامه عليه: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا. رواه مسلم. وبالغ في نصحه لأمته ورحمته بهم وخوفه عليهم حتى شبه بالنذير العريان الذي خرج يصيح بقومه ويصرخ فيهم ينذرهم الغزاة، وهو صلى الله عليه وسلم بنصحه يدفع الناس عن النار وكثير منهم يأبون إلا الوقوع فيها. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيها فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون. رواه البخاري. مثل صلى الله عليه وسلم كمثلي ومثل أمتي كمثل رجل أشعل نارا فجعلت الدواب والفراش والحشرات يقعن في النار. قال عليه الصلاة والسلام: فأنا آخذ بحججكم، آخذ بثيابكم وأبعدكم عن النار وأنتم تقحمون فيها، يعني تقعون وتدخلون فيها، صلوات ربي وسلامه عليه. وبلغ من نصح عليه الصلاة والسلام للناس ورحمته بهم وحرصه عليهم أنه يكرر النصح والموعظة والإرشاد، حتى خاطبه ربه سبحانه وتعالى بقوله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال عز وجل: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. إن قلبه عليه الصلاة والسلام كاد أن ينقطع أسى وحزنا على تكذيب المكذبين وإعراض المعرضين، حتى سلاه الله عز وجل وسرى عنه وخفف عليه وأزال به من الهم. فهل يبلغ أحد في نصحه للناس وخوفه عليهم ما بلغ أبو القاسم صلوات ربي وسلامه عليه؟ يخاطبه ربه سبحانه وتعالى فيقول: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ويشد حزنه أسا على قومه ونصحا لهم، فيأمره ربه عز وجل بالصبر وينهاه عن الحزن. قال سبحانه: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وفي آية أخرى: ولا تحزن عليهم. إنه صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يوصل لهم الإيمان لينجوا من العذاب، ويود إقناعهم بالهداية بأي طريق كان، ولكن التوفيق للهداية لا يملكه إلا الله عز وجل، وما على الرسول إلا البلاغ. واشتد ذلك عليه وضاق صدره به وعظم حزنه صلوات ربي وسلامه عليه، حتى قال له ربه: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك أو لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وبين سبحانه له أن الهداية بيده وحده لا شريك له، فقال سبحانه: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. يا لهذا الحرص العظيم على هداية الناس ونفعهم ودفع العذاب عنهم، حتى عظم به همه واشتد به حزنه وضاق عليه صدره وكاد أن يهلك حسرة عليهم. فقال له ربه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وخاطبه سبحانه بقوله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلعلك قاتل نفسك على آثارهم، يعني بعد توليهم عنك، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وحزنا منك لحرصك على إيمانهم وهدايتهم. في آية أخرى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. يقول الطبري رحمه الله في معنى الآية: لعلك يا محمد قاتل نفسك ومهلكها إن لم يؤمن قومك بك ويصدقوك على ما جئتهم به. والبخع هو القتل والهلاك في كلام العرب. وبين له ربه عز وجل أنه مبلغ مذكر ولا سبيل إلى هدايتهم، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، لست بمسيطر عليهم، ليس بمسلط ولا موكل بأعمالهم كما في الآية أخرى: وما أنت عليهم بجبار. وفي آية أخرى: ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. هكذا كان نصحه صلى الله عليه وسلم لمن لم يؤمن به من أمته، يريد هدايتهم ونصحهم وإنقاذهم من النار. فكيف كان نصحه صلى الله عليه وسلم بمن آمن به وصدقه واتبعه؟ لقد بلغ في ذلك المنتهى، حتى لا يفيه وصف حقه، ولا تبلغ كلمات مقدار نصحه لنا بآبائنا وأمهاتنا والناس أجمعين. كيف وقد جعل نفسه صلى الله عليه وآله وسلم والدا لأمته. والوالد أشد ما يكون نصحا لولده ورحمة به وشفقة عليهم. الوالد أشد ما يكون نصحا لولده ورحمة بهم وشفقة عليهم. ولا كلام في ذلك أبلغ من كلام الله عز وجل حين قال سبحانه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وروى أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد لولده. إنما أنا لكم بمنزلة الوالد لولده أعلمكم الحديث. ولقد أعطاه ربه عز وجل دعوة يستجيب له فيها كما أعطى النبيين من قبله، فقدم صلى الله عليه وآله وسلم أمته على نفسه وادخر لهم دعوته. فدلوني على من يعطي دعوة واحدة، على من يعطى دعوة واحدة مستجابة فيجعلها لغيره، أفلا يكون ذلك منتهى النصح ونهاية الرحمة والشفقة؟ أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. خيره ربه عز وجل في أمته فاختار ما هو خير لها، وقال لأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم: إنه أتاني الليلة آت من ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. رواه أحمد بسند صحيح، لأن بالشفاعة سيدخل أكثر من النصف. ومن نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته أنه دلهم على ما ينفعه في الدين وما يقربهم إلى الله عز وجل من الأعمال الصالحة، ووصاهم بها كما وصى رجلا بأن لا يغضب. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. رواه الشيخان. وروى مسلم من حديث بردة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أمير على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين خيرا. ولهذا استحق صلى الله عليه وسلم أن تشهد له الأمة جمعاء بأنه نصح للأمة أعظم النصح، فاستشهد على نصحه صحابته صلى الله عليه وسلم في أكبر جمع وأفضله يوم عرفة حين خطب الناس فقال لهم: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ويلكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 مرات. ولا نقول إلا ما قال الصحابة رضوان الله عليهم: نشهد أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغ وأدى ونصح، فجزاه الله تعالى خير ما جزى نبي عن أمته صلوات ربي وسلامه عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، لم يقتصر نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في نصحه لأمته على أمور الدين فقط وما يتعلق بالآخرة، بل بذل نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته عن أمور الدين وما يتعلق بالآخرة وأمور الدنيا. فنصح للقريب والبعيد، وللرجال والنساء، والكبار والصغار، وللرعاة والرعية. لما أراد رجل أن يتصدق بماله كله ويفقر نفسه وأهله وولده، منعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك نصحا له، وقال له: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن قرابتك شيء فهكذا وهكذا، فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. رواه مسلم. ومن نصحه صلى الله عليه وسلم للنساء أنه أوصى بهن الرجال، فقال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. ولما طلقت فاطمة بنت قيس وخطبها معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم رضي الله عنهم، نصح لها النبي صلى الله عليه وسلم لما استشارته، وقال أبو جهم: فلا يضع عصاه عن عاتقه، كناية عن ضرب النساء أو كناية عن كثرة الأسفار. وأما معاوية فصعلوك لا مال له، أنكحي أسامة بن زيد. قالت: فكرهته. ثم قال: انكحي أسامة. فنكحته فتزوجته، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت بذلك، يعني فرحت بذلك. وكما نصح صلى الله عليه وسلم للنساء فإنه كذلك نصح للرجال، كما روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره بأنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا، إما الصغار، صغر العين، أو عمش، أو زرقة، أو نحو ذلك. ومن نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أنه رباهم على النصح للناس، وحثهم عليه ورغبهم فيه لينالوا حسنة الدنيا والآخرة، فجعل الدين كله في النصح، كما روى مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. حصر الدين في النصيحة، نظرا إلى أهمية النصيحة، كما قال: الحج عرفة. قلنا لمن؟ قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وبايعهم صلى الله عليه وسلم على النصح للمسلمين، كما أخرج الشيخان من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هذه من بنود البيعة، أن تنصح لكل مسلم. وجعل صلى الله عليه وسلم النصح من حقوق المسلم على المسلم، كما روى مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له، إذا طلب منك النصح فأبذل جهدك وقدم له النصيحة كاملة كما تراها، إذا كنت من أهل النصح طبعا، لأن هذا مستثنى من الغيبة، كون الإنسان يتكلم في الإنسان بما فيه من العيب، لكن في هذا الباب، في باب النصيحة، في الزواج، في المعاملة، في البيع والشراء إلى آخره، هذا مستثنى من الغيبة. وشدد صلى الله عليه وسلم في نصح الرعية للراعي، شدد عليه الصلاة والسلام في نصح الرعية للراعي، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، أو لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط بهم. ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم، يعني الرباع من الإغلال وهو القيد، أو لا يغل عليهن من الغل وهو الحقد والضغينة: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم، أي دعوة المسلمين، تحيط بهم. والمعنى أن المؤمن لا يخون في هذه الثلاث: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمور وتوجيههم إلى الخير، وبطبيعة الحال لزوم جماعة المسلمين وموافقة المسلمين في الاعتقاد والعمل الصالح من صلاة الجمعة والجماعة وغير ذلك. ومعنى فإن دعوتهم تحيط بهم، أي تحرسهم من كيد الشيطان وعن الضلالة، وفيه تنبيه كما يقول العلماء على أن من خرج من جماعتهم لم ينل بركة، لم ينل بركتهم وبركة دعائهم، لأنه خارج عما أحاط بهم من ورائهم. وفيه إيماء إلى تفضيل الخلطة على العزلة، كما شدد صلى الله عليه وسلم على الراعي أن ينصح لرعيته، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. رواه الشيخان: ما من عبد يسترعيه الله رعية، يعني يكلف بمسؤولية الأمة، فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. وكان من نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته أنه دعا لمن رفق بهم، ودعا على من شق عليهم، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم. فحري بالمسلم أن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في بذل النصح لإخوانه المسلمين وإرادة الخير لهم. هذا معنى النصيحة، النصيحة هي إرادة الخير للمسلم بالقول والفعل، والحرص على هداية الناس أجمعين. فإن التأسي به صلى الله عليه وسلم دليل على محبته، ومحبته صلى الله عليه وسلم سبب لنيل شفاعته والورود على حوضه ومرافقته في الجنة. فقد قيل له صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني لا تصل إليه، لا تصل درجته إلى درجتهم، فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. متفق عليه. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجينا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارحم والدينا، وارحم موتانا، وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.